ده وإن قرب نسبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الشاي والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجتمعنا تربطنا قصة عشق مع كوب الشاي الأسود، ولا يمكننا الابتعاد عن شرب الشاي بشكل يومي، وقد يحتوي الشاي على فوائد عديدة ومعروفة لدى الكثيرين، وسنتعرف عليها بعد قليل، فتابعونا. أهلا بكم من جديد. أطباء الصحة يحذرون من الإفراط في شرب الشاي، أي معدل 5 إلى 7 أكواب غامق اللون، فلعله يكون من أسباب الإصابة بقرحة المعدة والـ12 وشربه غامقا بكثرة يسبب اضطرابا في عضلة القلب وإمساكا وكسلا بالجهاز الهضمي، وإذا ما شرب بعد الأكل مباشرة فإنه يسبب عسر الهضم وخسارة فيتامينات ومعادن كالحديد، لذلك يفضل شربه بعد ساعة من تناول الأكل. أيها الكرام، أما أهم المنافع الناجمة عن شرب الشاي باعتدال فهي: أولا، أظهرت دراسة حديثة أن تناول 3 أقداح من الشاي الأسود كل يوم يقلل من ضغط الدم بمتوسط 2 إلى 3، وقال الباحثون إنها المرة الأولى التي يثبت فيها بحث تأثير الشاي الأسود على تقليل ضغط الدم عند الأشخاص ذوي الضغط الطبيعي والمرتفع. ثانيا، كما أثبتت دراسات حديثة أن تناول الشاي الأسود يحسن من وظائف الخلايا البطانية التي تتكون على الجدار الداخلي للأوعية الدموية، ومن المعروف أن اضطراب وظائف الخلايا البطانية يمثل مؤشرا مبكرا لتغيرات ضغط الدم. ثالثا، أظهرت دراسة مسحية تايوانية أن شرب الشاي يساعد على الوقاية من مرض ترقق العظام أو ما يعرف باسم هشاشة العظام لدى النساء المتقدمات في العمر، حيث تقول الدراسة إن مادة الفلوريد تعمل على إبطاء فقدان الكتلة العظمية، بينما تعمل مادة الفلافونيد على تحسين كتلة العظام. كما تساعد مادتان أخريتان في الشاي الأخضر مثلا، وهما البوليفينول وحمض التانيك على تحسين كثافة العظام. رابعا وأخيرا، كما أن مشارب الشاي مع القرفة أو مع بعض الأعشاب الطبيعية يساعد على حماية القلب ونضارة العيون ورفع أوجاع الرأس وانشراح الصدر. البعض يقولون إننا نهدأ ونرتاح بعد شرب كوب الشاي، ونحن نتمنى لمستمعنا الكرام دائما راحة البال والنفس. شكرا لمتابعتكم أيها الكرام، ونتمنى لكم كل الصحة والسلامة.
بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا، سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 6 جمادى 2 عام 1443 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق 9 من كانون 2 يناير عام 2022 ميلادي. في 10 من شهر دي عام 1395 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 9 من كانون 2 يناير عام 2017 ميلادي، توفي آية الله أكبر هاشمي بهرماني المعروف بعلي أكبر هاشمي رفسنجاني. وقد ولد رفسنجاني في 24 من آب أغسطس عام 1934 في قرية بهرمان في رفسنجان في عائلة ثرية، ودرس المقدمات من العلوم الدينية في قم المقدسة، وانضم إلى صفوف المجاهدين العلماء بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه ضد النظام الملكي الجائر، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة وأودع السجن، وبعد انتصار الثورة الإسلامية شغل منصب إدارة وزارة الداخلية، ومن ثم خدم في مجلس الشورى الإسلامي لعدة دورات، وفي فترة الدفاع المقدس شغل منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، وفي عام 1989 انتخب رئيسا للجمهورية لدورتين، ومن ثم انتخب رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام حتى الأيام الأخيرة من عمره رحمة الله عليه، كما كان عضوا فعالا في مجلس خبراء القيادة، وانتخب رئيسا للمجلس، وأخيرا وعلى أثر أزمة قلبية توفي آية الله هاشمي الرفسنجاني في أحد مستشفيات العاصمة طهران، ودفن إلى جوار مرقد الإمام الخميني رحمة الله عليه في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها. في 19 من شهر دي عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الثاني يناير عام 1978 ميلادي، انطلقت أول تظاهرة شعبية في مدينة قم المقدسة ضد نظام الشاه المقبور، وتأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه، وللمطالبة بالإطاحة بالنظام الملكي، وكانت أكبر تظاهرة خرجت بعد انتفاضة الخامس من حزيران يونيو عام 1963 في مدينة قم المقدسة، وقد توجه عدد كبير من طلبة العلوم الدينية وأبناء المدينة في المسجد الأعظم في قم المقدسة، فقام عناصر الشاه المقبور بمهاجمة المتظاهرين بأبشع صورة، فاستشهد عدد كبير منهم، فيما قام النظام باعتقال العشرات من طلبة العلوم الدينية ونفيهم خارج المدينة، وقد شكلت تلك التظاهرات نواة التظاهرات التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأخيرا وفي 19 من شهر دي عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الثاني يناير عام 1987 ميلادي، بدأت قوات الجمهورية الإسلامية عملياتها العسكرية الكبرى كربلاء الخامسة ضد القوات العراقية الغازية في شرق مدينة البصرة بجنوب العراق، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ونظرا لأهمية المنطقة، فقد كان النظام العراقي السابق قد وضع المزيد من الاستحكامات وضعف خطوطه الدفاعية حول المدينة، إلا أن القوات الإيرانية وبإيمانها بالباري تعالى تمكنت من تدمير كافة الخطوط الدفاعية للنظام الصدامي، لتؤكد للنظام العراقي السابق وأسياده الغربيين قوة إيران الإسلامية وصلابة رجالها. وقد تمكنت القوات الإسلامية الإيرانية من إسقاط أكثر من 80 طائرة وتدمير 700 دبابة عراقية، بالإضافة إلى وقوع آلاف الجنود العراقيين أسرى بيد القوات الإيرانية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ترتجي الغفران. قد بدا مني التجني فاعف يا رحمن، قلبي الباكي يبتغي الإحسان والأمان والأمان، قلبي الباكي يبتغي الإحسان والأمان والأمان. في طرفي من شؤم معصيتي والدمع في طرفي شؤم معصيتي، كلي مجيرا في قبري وآخرتي، واحفظ لي بدني يا رحمن كي ينجو من حر النيران، واحفظ لي بدني يا رحمن كي ينجو من حر النيران، بجود منك يا يبتغي الإحسان والأمان والأمان، قلبي الباكي يبتغي الإحسان والأمان والأمان. والدمع في طرفي من شؤم معصيتي، والدمع في طرفي شؤم معصيتي، كلي مجيرا في قبري وآخرتي، واحفظ لي بدني يا رحمن كي ينجو من حر النيران، واحفظ لي بدني يا رحمن كي ينجو من حر النيران، بجودي منك يا
رحمك يا مولاي رحمك فأجرني، رحمك 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 يا مولاي
رحمك يا
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال. في حلقة اليوم أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أطيب وأحلى التحيات لكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
نعم يا أصدقاء، أهلا بكم يا أحبتنا. اليوم نريد أن نقول لكم بأن في بعض الأحيان بعض الآباء والأمهات يطلبون منا بأن نعمل عملا معينا، لكننا ننسى أو أننا نستمع أو نقرأ حكاية لكننا ننساها أيضا، أو
أن المعلم في الصف يحدد لنا الواجبات المنزلية. أحياناً ينسى الطالب تلك الواجبات. هل حدثت لكم هذه الحالة؟ أو حدثت لغيركم أيضاً؟
المهم يا أصدقاء أن النسيان إذا تكرر للإنسان يجعل حياته صعباً للغاية، ويجب الإنسان أن يتعرف على أهم الأسباب التي تؤدي إلى النسيان.
إذن تعالوا معنا لنفكر في هذا الأمر.
أعزائنا الحلوين، سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم.
وقصتنا ستكون عن موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع معاناة بعض الأطفال من قلة الكلام، خاصة في السنين الأولى من أعمارهم.
إذن يا أصدقاء تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي الحلوين، تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. كان يا ما كان، كان هناك طفل اسمه سمير، طفل صغير كان يعيش مع أمه وأبيه في بيت صغير جميل جدا، وكانت له أخت أكبر منه كانت تحبه كثيرا وتلعب معه وتحاول أن تساعده على النطق والكلام، اسمها مريم. تعالوا أحبائي نتابع قصة اليوم مع سمير وكيف ساعدته أسرته على الكلام.
السلام عليك يا سمير.
وعليكم السلام،
كيف حالك يا بني؟ هل أنت بخير اليوم؟
هيا يا سمير، هيا قل لي كيف حالك، ها؟ أخبرني.
ها؟ لماذا لا ترد على أختك يا بني؟ ها؟ ها يا سمير، هل أنت بخير؟
أعتقد أنه يريد أن يأكل شيئاً قبل كل شيء، صحيح يا سمير؟
ها؟ لا، لا أعتقد أنه جاع يا مريم.
إذن سوف تأتي معي إلى الغرفة لكي نلعب قليلا، ها؟ ماذا قلت؟ هل تأتي معي يا سمير؟
السلام عليكم.
وعليك السلام
يا أبي.
كيف حالك يا سمير؟ كيف حالك يا بني؟ لماذا لم تجبني يا سمير؟
إلى أين أنت ذاهب يا أبا سمير؟
سوف أذهب إلى العمل، هل أنت بحاجة إلى شيء؟
لا أبدا، فقط لو استطعت أن تشتري بعض اللعب لسمير ربما تساعده على الكلام.
إن وضعه يقلقني يا أم سمير.
نعم وأنا أيضا
لا أعرف لماذا يفضل السكوت وقلة الكلام، مع أننا عرضناه على الطبيب عدة مرات وأكد لنا بأنه ليس مريضا.
وما العمل الآن يا أبا سمير؟ ها؟
أنا عندي فكرة.
وما هي فكرتك يا أبي؟
نعم،
أن نأخذ سميرا في جولة كل أسبوع في بعض الأماكن الترفيهية والحدائق.
نعم، إنه فكرة جيدة يا أبا سمير. نعم،
وهناك سوف يشاهد الكثير من الأطفال بعمره، ربما ينسجم معهم ويتمكن من الكلام.
فكرة جيدة يا أبي.
وهو كذلك. إذن بعد غد سوف نخرج جميعنا إلى الحديقة العامة من أجل سمير.
حسناً.
هل تخرج معنا يا سمير؟
ها؟
نعم.
وأين تريد الخروج؟
أين الحديقة؟
وهل تريد أن تلعب معي يا سمير؟
نعم.
هل لاحظت أنه قد شعر بالفرح وبدأ يتكلم بمجرد أنه سمع أنك ستأخذه إلى الحديقة يا أبا سمير؟
نعم، هذا شيء طبيعي يا أم سمير.
لقد سمعت من التلفاز قبل أيام عن المشاكل التي يعاني منها الأطفال قليل الكلام.
وماذا كان يقول؟
سمعت الطبيب وهو ينصح الأمهات والآباء بالاهتمام الزائد بالأولاد قليل الكلام وأن يساعدوهم على الكلام.
وكيف يا أم سمير؟
نعم.
ألم يشرح العلاج أو الطريقة لذلك؟
نعم يا أبا سمير، قال الطبيب يجب أن يخرج الطفل قليل الكلام إلى الأماكن العامة لكي يختلط مع أطفال بعمره، هذا سيشجعه على الكلام بسرعة.
حسنا، هذا جيد.
نعم، هذا جيد جدا. سنفعل نحن أيضا كذلك.
نعم. نعم يا أبا سمير. نعم.
وهكذا يا أحباء الحلوين، قرر الأب وقررت الأم الخروج إلى الأماكن العامة لكي يختلط سمير ببعض الأطفال الذين بعمره، لأن هذا سوف يساعده على الكلام ويشجعه أكثر. ننتظر معكم تفاصيل قصة اليوم الأخرى بعد هذا الفاصل القصير.
انظر يا بني يا سمير، انظر إلى تلك المجموعة من الأطفال.
هل تريد يا سمير أن تلعب معه؟
نعم.
سمير سوف أذهب معك لكي نلعب هناك، هل أنت تأتي معي؟
نعم.
حسنا، هيا بنا.
هيا يا بني، اذهب مع أختك مريم. هيا يا حبيبي، هيا يا سمير.
نعم يا ماما.
أحبائي، وفعلاً أخذت مريم أخيها سمير وذهب بعيدا قليلا قرب مجموعة من الأطفال، وبدأ سمير يلعب معهم ويتكلم قليلا قليلا. وفي هذه الأثناء شاهد أبو سمير رجلا من بعيد يضرب ابنه بشدة. تألم أبو سمير كثيرا لما شاهد ذلك الرجل يضرب ابنه، وهنا قالت الأم لأبي سمير:
انظر يا أبا سمير، انظر إلى ذلك الرجل كيف يضرب ابنه.
نعم، لقد شاهدته.
ولماذا يضربه بهذه القسوة؟
لقد سمعت منه أن ابنه يعاني من قلة الكلام مثل سمير ابننا.
وإذا كان الطفل يعاني من قلة الكلام، هل يعني ذلك أن نضربه؟
هذا خطأ كبير.
هذا خطأ كبير.
نعم. ولكن يا أم سمير، وماذا يمكن أن أفعل لذلك الرجل وهو يضرب ابنه؟
أرجوك يا أبا سمير، أرجوك، اذهب إليه وحاول أن تشرح له. أرجوك يا أبا.
نعم، يجب أن أشرح له. يجب أن يعرف أن ابننا سمير أيضا قليل الكلام، ولكن علاجه لا يكون بالضرب.
هيا اذهب إليه. هيا يا أبا سمير، أرجوك، حاول أن تشرح له كيف يعالج ابنه. هيا بسرعة.
انظري إلى سمير يا أم سمير، انظري إليه. انظري كم هو سعيد وفرحان.
نعم، إنه يلعب مع هؤلاء الأطفال.
الحمد لله. هل تسمعين ما يقوله؟
أسمع. أسمع ولكني لا أفهم ما يقول لأنه بعيد قليلا يا أبا سمير.
المهم يا أم سمير أنه بدأ يتعود على الكلام مع الأطفال الآخرين، ولذلك علينا أن نساعده دائما على الخروج والاختلاط بالآخرين.
نعم يجب ذلك، يجب ذلك يا أبا سمير. نعم
والآن سوف أذهب إلى ذلك الرجل لكي أشرح له كيف يعالج ابنه.
نعم اذهب إليه أرجوك، اذهب بسرعة يا أبا سمير بسرعة.
وأنت يا أم سمير انتبهي إلى سمير.
حسنا
أنا ذاهب.
فعلا أيها الأحبة الحلوين، توجه الأب إلى ذلك الرجل لكي يشرح له كيف يتم معالجة مشكلة الأطفال قليل الكلام، مثلما قام الأب بمعالجة مشكلة ابنه سمير بالاختلاط. نعم يا أحبائي، عندما يواجه بعض الأطفال مشكلة ما، على الأم والأب وباقي أفراد الأسرة مساعدة الطفل وتشجيعه، لا أن نضربه ونهينه. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
بابا سناني واوا وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب، السوسانة خرت سناني. يا بابا سناني واوا وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب، السوسانة خرت.
أصدقاء، إن لضعف الذاكرة أو النسيان عللا وأسبابا، من منكم يذكر لنا من هذه الأسباب نموذجا؟ طيب يا أصدقاء، الآن دعونا نخبركم بسبب مهم وهو سوء التغذية. هناك بعض الطلاب يرفضون تناول بعض الأطعمة المفيدة للجسم. مثل ماذا؟
مثل اللحوم أو الخضروات والألبان،
بل إنهم يا جنان يفضلون تناول الأكلات السريعة والوجبات السريعة، وهم لا يعلمون أن تلك الأطعمة تسبب ضعف الذاكرة والنسيان.
نعم يا أصدقاء، خاصة في التحصيل الدراسي للأطفال، فالجسم يا أعزائي بحاجة إلى الفيتامينات والمعادن والأملاح أيضا.
وبالمقابل السمنة وكثرة الطعام وخاصة قبل المطالعة مباشرة يمكن أن تؤدي هذه الأسباب إلى النسيان وإلى ضعف التركيز.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مريم عامر من ألمانيا. أكو بعض الأطفال ما يهتمون بالدراسة، فلذلك يعني مرات ينسون ما يقرون، وأكو بعض الأطفال عندهم لا مبالاة يعني ما بس يلعبون وما يهتمون أصلا بالدراسة. وأكو أطفال عندهم ظروف قاهرة يعني، وأكو أطفال هم ذاكرتهم قليلة، عقول عليهم أن يركزون على كل شيء، أو مثلا يراجعون الطبيب أو يقرون آيات قرآنية ليزيد ذاكرتهم، أو يأكلون بعض الأطعمة الصحية مثل الزبيب لأن يقوي الذاكرة، ويقرون بعض الآيات القرآنية لتقوي ذاكرتهم، ويزيدون من القراءة من قراءة الكتب، ويراجعون دروسهم ويحرصون على دراستهم، لأن دراسة دائما تكون المستقبل، على يصير إنسان يصير عنده مهنة مستقبل جيد. أنا مرة ضيفت حادثة إنه بيبيتي توفت، فأنا كنت حزينة عليها، فما حليت واجبي، فالمعلمة يعني كانت مقهورة، بس لأن أنا دائما حريصة على دراستي، فقررت إنه بعد ما تتكرر هاي الحادثة بعد، وإنه أهتم بدراستي دائما حتى لو كنت حزينة على فد إنسان مهم.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا الحلوين، هناك بعض الأطفال يشاهدون التلفاز والبرامج الكرتونية بكثرة، ساعات يقضونها وهم أمام شاشة التلفاز، أو أنهم منشغلون بممارسة الألعاب الإلكترونية عبر الجوالات أو الحاسوب.
نعم، إن هذا العمل أيضا يؤدي إلى النسيان وقلة الذاكرة.
لكن يا أصدقائنا، لا نقصد أن الألعاب الإلكترونية تسبب نسيانا وضعف الذاكرة، بل نقصد أنه الإكثار والإفراط في ذلك يؤدي إلى النسيان.
نعم أكيد. إذن فتلك الألعاب هي جميلة وجيدة وتقوي قوة الخيال لدينا، ولكن يجب أن نلتزم بعدم الإفراط والإكثار منها.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال الأستاذ للتلميذ: ما هو مفرد مصائب؟ أجاب التلميذ:
المصائب يا أستاذ لا تأتي وحدها، بل تأتي مع بعضها.
قال المعلم للتلاميذ: غدا سيأتي المفتش وعليكم بمراجعة دروسكم. ثم فكر قليلا وقال: عندما أسألكم، على الذي يعرف الإجابة يرفع اليد اليمنى، والذي لا يعرف الإجابة يرفع اليد اليسرى. وعندما أتى المفتش قال: لدي سؤال، من يجيب؟ فرفع الجميع اليد اليسرى. فقال المفتش: بوركتم أيها الطلاب، ما دام كلكم تعرفون الجواب فلا داعي من طرحه. الأستاذ للتلاميذ: لماذا لم يفتح نابليون مدينة عكا؟ فأجاب التلميذ:
لأنه نسي المفاتيح في فرنسا يا أستاذ.
أصدقاء، إذا أردنا أن نقوي الذاكرة عندنا فيجب أن نقوم بشيء مهم. هل تعرفون ما هو هذا الشيء المهم؟
نعم يا أصدقاء، علينا أن نقوم بالتكرار.
فكما يقال التكرار يعلم الشطار.
أو الدرس مرة والتكرار ألف مرة، فتكرار الشيء يفيد في عدم نسيانه أيضا. إذن علينا أن
نمارس الرياضة. أجل، إنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية، ومما يساعد على تحسين وتنشيط الذاكرة. وماذا بعد؟
هناك أيضا النوم الكافي يقي من ضعف الذاكرة ويساعد على استيعاب الدروس يا أصدقاء.
وبالمقابل النوم الزائد فيمكن أن يسبب خمول الذاكرة.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن حمل الجوال يؤثر في ضعف الذاكرة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن تناول نظام غذائي متوازن يساعد على تنشيط الذاكرة؟
هل تعلمون يا أحباء أن العسل من المواد التي تعالج العديد من الأمراض ومنها مرض النسيان؟ فهو فيه شفاء؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا أصدقائنا، حضر موعد الاختبارات الشهرية، وأخبر المدرس التلاميذ بموعد اختبار مادة الرياضيات. شرع طلاب الفصل في الاهتمام بالمادة، لكن سامر لم يهتم بالموضوع، حيث اعتاد على الخروج عصرا واللعب بالكرة مع أصدقائه حتى الليل، ثم العودة إلى البيت في وقت متأخر، وإهمال مطالعة الدروس الماضية في مادة الرياضيات.
نعم يا أصدقاء، حضر موعد الاختبار وأحضر سامر ورقة بيضاء وقام بنقل حلول بعض المسائل فيها. وحينما قام المدرس بتوزيع الأسئلة ولاحت منه التفاتة إلى سامر، وجده يغش فتركه على حاله إلى أن انتهى الوقت المحدد للإجابة على الأسئلة.
سلم سامر الورقة للمدرس، وقد قام بالإجابة على كل الأسئلة اعتماداً على الورقة التي قام بالغش عن طريقها، وذكر للمدرس بأنه قام بحل الأسئلة بسبب أنه ذاكر جيداً. رغب الأستاذ أن يلقن سامر درساً مهماً في توضيح أثر الغش في الامتحان، وقرر المدرس إمضاء بقية وقت الحصة في حل أسئلة الامتحان، وهنا طلب من سامر حل السؤال الأول.
قام سامر إلى السبورة وحاول أن يحل السؤال فلم يستطع، وادعى سامر أنه نسي الجواب. انفرد المدرس بسامر وقال له: رأيتك يا سامر وأنت تغش، لكن حتى لو استطعت أن تخدعني فلن تخدع الله. اعتذر سامر من مدرسه وحدد له المدرس موعدا آخر للاختبار تكرما منه، ولما حضر الموعد أيضا لم يستطع سامر الجواب على أي سؤال لأنه لم يذاكر ولم يغش.
أحبائنا أصدقائنا، الغش في أي شيء أمر سيء جدا ويجب الابتعاد عنه، وقد روي في أحاديثنا أيضا أن من غشنا فليس منا.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، نستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أرجوك ربي بالثقلين، بالذكر بالنور المبين، بكتابك الحمل المبين، بعلي وفاطم والحسن من كل مكنون، يرفعني درجة في كل حين. يا منزل الآيات للحق تهدي، اقبل عبادتي وأصلح ديني. يا ضامن الإجابات فضلك يقوي، حق سادتي آل ياسين. يا عالم الخفيات من كل مكنون، ارفعني درجات في كل حين. يا عالم الخفيات من كل مكنون، ارفعني درجات في كل حين.
أدعوك ربي كما أمرت تضرعا. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء. ما لي إليك وسيلة
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. لكي نحقق صلاة تقربنا من الله تبارك وتعالى وتحقق أهدافها، وهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا ما نستفيده من الآيات والروايات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو كما في الرواية الصلاة قربان كل تقي. هذا الهدف العام والقصد الباطني والحقيقي للصلاة نحن من خلاله نحاول أن ننطلق لنفهم معاني الصلاة وحقائق أفعال الصلاة، وذلك لأننا حينما نعيش حالة من الفهم العميق والفهم الباطني الذي يحاول أن ينطلق من المظاهر، من الأفعال الواضحة والبارزة والظاهرة، إلى الحقائق وإلى فلسفة معاني الصلاة، فلا شك أن المصلي سوف يكون أكثر تفاعلا مع هذه الحقيقة ومع هذه الشعيرة. وحينما نريد أن نفهم ونطلع على معاني أفعال الصلاة يمكن لنا أن ننظر إليها بنظرة تحليلية، ونقسمها إلى أجزائها، يعني ننظر إلى الوضوء. الوضوء أيضا له أجزاء، هذه الأجزاء بعضها يمثل مستحبات، بعضها يمثل واجبات، ومجموعة من هذه الأفعال نجد لها تفسيرا وتحليلا في الروايات، وبعضها نجد لها تحليلا في كلمات أهل السلوك إلى الله تبارك وتعالى وأهل المعرفة، وبعضها قد لا نجد لها تحليلا واضحا عند هؤلاء، ولا نجد لها أثرا في الروايات، فلا بأس أن نعيش حالة من التأمل فيها. ولا أريد أن أدعو إلى عشوائية في التحليل وفي النظرة، ولكن أقول بأننا عندنا أمور عامة في الروايات، كما أشرت قبل قليل، الصلاة قربان كل تقي، أو الصلاة معراج المؤمن، فيمكن لنا أن ننظر إلى كل فعل من هذه الأفعال بهذا المنظار، بمنظار أن هذا الفعل يراد من خلاله تحقيق القرب إلى الله تبارك وتعالى وتحقيق العروج إلى الله سبحانه وتعالى. ولن نكون طبعا في هذا مبتدعين أو نحاول أن نحمل هذه الصلاة ما لا تتحمل، وكذلك لن نكون مشرعين، لأن القضية ليست قضية استنباط أحكام شرعية أو نسبة شيء إلى الله سبحانه وتعالى وهو لا يريده أو لا يقوله، ولكن نقول نحن نفهم في ضوء هذه العمومات التي تصف الصلاة بأنها قربان ومعراج، نحاول أن نستظهر بعض المعاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصلوا، والجبين صار يحكي والمآقي تسأل هل تراه ساو فيمضي، هل تراه يرحل، هل تراه للجنان أم لنار ينقل. يا لبوسي كل أهلي مشفيق صافحوني ثم قاموا بالمسير عجلوا قبلوني، ويح نفسي أي وجه قبلوا ودعوني دون رجوى والدموع تهمل. فإلى الله رجوعي، فإلى الله رجوعي. Breathe.